السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالح، وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. دكتور، ذكرت في الاستراحة، بدك تنوه عن
تنوية.
نعم،
خاصة بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي أو المختار، مختار العائلات.
نعم،
ففاتني أن أذكر أن عبد الفتاح عبد العزيز كان عضو مجلس محلي، وبعدين أصبح ابنه يوسف عبد الفتاح عبد العزيز أصبح عضو مجلس بلدي فيما بعد، ومختار أيضا لآل عبد العزيز. ثم جبر سلمان عوض هو مختار لآل عوض أيضا، سهوت أن أذكر أسماءهما، فبس هذا بالتنمية.
عظيم. دكتور، ذكرت أنه كانوا يروحوا للمهجد لدرسوا.
نعم.
وأيضا يمكن لمصر، ودرس ناس في الأزهر. تتذكر من اللي أكمل دراسته من أبناء الفالوجة؟
هو اللي أكمل دراسته بعد الثانوية في المجدل.
نعم.
يعني المرحلة الثانوية كان يتجه نحو القدس مثل أبناء حنونة.
نعم.
مثل محمد حنونة ومحمود حنونة وعبد المجيد حنونة، هذول اتجهوا للكلية العربية لدراسة الماتريكوليشن والانترميديت، بعضهم حصل على ذلك.
الانترميديت
هي كلية المجتمع
بعد
الماتريكوليشن. وأيضا من الذين أكملوا دراساتهم الجامعية حسني محمد أحمد السعفين وحسان أحمد السعفين أكملوا دراساتهم. وأما بالنسبة للأزهر الشريف، فقد توافد على الأزهر عدد لا بأس به من أبناء البلدة، بدءا بالشيخ محمد البطران اللي هو إمام المسجد، ومرورا بالدكتور محمد قدور عقيلان.
نعم.
اتجه إلى الأزهر، ثم الشيخ ناجي السعفين والشيخ محمد أبو سرداني، كلهم اتجهوا للأزهر وعادوا من الأزهر يحملوا شهادات عليا. الشيخ ناجي والشيخ محمد أبو سرداني يحملوا شهادات عالمية، شهادات جامعية وما بعد الجامعية. والشيخ محمد أبو سرداني وصل إلى رئيس محكمة استئناف شرعية في عمان هنا، من الذين أكملوا دراساتهم.
نعم. طيب، البنات في منهم أكملوا دراستهم بعد الرابع ابتدائي؟
على ما أعتقد أنه ما فيه، إلا إذا بعد النكبة. بعد النكبة؟
لا، قبل النكبة دكتور.
لا، قبل النكبة ما فيه، لأنه كان في قيود كثيرة على مدرسة البنات بالذات عند نشأتها، ما بالك تكملة أو السفر إلى خارج البلدة، هذا في قيود أكثر كما تعلم.
نعم. طيب دكتور، يعني كان اهتمام الآباء مثلا في موضوع التعليم خاصة للطلاب مش للبنات، يعني الذكور أكثر منها، يعني كان في اهتمام كبير، كان في يعني تشجيع، كان في فهم ووعي لأهمية التعليم؟
نعم، في الفالوجة بالذات.
نعم.
كان الناس ينظرون إلى التعليم على أنه المصدر الأساسي بتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم، على اعتبار أن الذي يحمل شهادة.
نعم.
تعني أنه سيكون موظف سواء كان في دائرة المعارف أو في أماكن أخرى إدارية.
نعم.
وهذا يحسن من مستوى معيشة المواطنين في البلدة، لأنه كانوا معظم المواطنين يعتمدون على الزراعة والتجارة، وكان الدخل محدود نسبيا.
نعم.
بالنسبة إلى الموظف، ومن هنا تخرج عدد لا بأس به.
نعم.
من أبناء البلدة ويحملون شهادات، واستطاعوا بالفعل أن يحسنوا مستوياتهم المعيشية. وسهوت أن أقول أيضا بأن الشيخ محمد حسن عواد اتجه إلى الأزهر، والشيخ محمد سليم عواد أيضا اتجهوا إلى الأزهر وعادوا إلى الفالوجة، وكانوا بالفعل يسهمون في تطوير البلدة. ومن الذين أكملوا تعليمهم أيضا الأستاذ المرحوم الشيخ أحمد فرح عقيلان.
نعم.
هذا من الذين بالفعل أكملوا تعليمهم واتجه إلى المملكة العربية السعودية، وأصبح مدرس في معهد أنجال الملك، يعني كان له دور مهم جدا، ويحمل اسم الفالوجة في المملكة السعودية. كان الناس ينظرون إلى التعليم على أساس أنه ليس فقط هو مصدر لتحسين مستوى الدخل، بل أيضا كان كقدوة أو يحذو حذو الآخرين، بمعنى أنه كانت العائلات تنظر إلى بعضها البعض من الذين يتخرجون، بحيث أنه كل عائلة كانت تحرص أن يكون من بين أبنائها أناس من المتعلمين، خاصة العائلات الكبيرة عندما كانت ترى أن العائلات الصغيرة قد تخرج من بين أفرادها متعلمين، فأصبحت تنظر إلى أهمية التعليم، أنه بالأولى أن تكون العائلة الكبيرة أيضا لها أبناء متعلمين. هذه يعني أنه كانت المنافسة أو المناظرة أو القدوة، يعني كانوا يقتدون بالذين سبقوهم.
يعني موضوع التعليم عكس على الوضع الاقتصادي بالنسبة لأهل
لا شك،
وهذا أدى لأنه الناس يعني يفكروا أكثر بالتعليم،
لأنه الذين تعلموا احتلوا مناصب وكان يحصلون على دخل، وكان يحصلون على دخل جيد نسبيا.
نعم. طيب دكتور، بدنا نحكي عن المعالم التاريخية والأثرية اللي كانت موجودة في الفالوجة.
نعم.
هل كان هناك أي معلم تاريخي أو أثري؟
لا شك في ذلك. ففي الأصل زريخ الخندق التي كانت تشكل الفالوجة القديمة، عندما تركت بعض الآثار في الأرض التي كانت موجودة فيها. هذه أول نقطة مهمة تدل على الآثار. لكن إضافة إلى ذلك، هنالك خرائب لآثار موجودة في غرب وجنوب البلدة، وهذه الخرائب ترجع في آثارها إلى العصر الروماني، وهذا يدل على أن في العصر الروماني كانت المنطقة معمورة، أي حول الفالوجة كانت معمورة بالناس. وعندما جاء العصر الإسلامي أعتقد أن هنالك هجرات فتركت هذه الخرائب. الهجرات البشرية نجمت عن أسباب مناخية ليس إلا، وخاصة الخرائب كثيرة في منطقة الخليل.
نعم.
منطقة الخليل مليئة بالخرائب، لكن بعد النكبة أصبحت قرى. صور يعني في العصر الروماني كانت مزدهرة، ثم بعد إذن خرائب، ثم بعد النكبة اضطروا الناس أن يعمروا الخرائب. لكن بالنسبة إلى الفالوجة ظلت الخرائب خرائب، وزادوا عليها الآن، زادت على الخرائب القديمة خرائب جديدة.
نعم.
اللي هي خرائب البلدة، عندما دمرت البلدة نفسها أصبحت خربة، حتى أن اليهود في أطلسهم، أطلس إسرائيل وهو أطلس ضخم كنت يعني اطلعت عليه مرات عديدة، كانوا يضعون في أماكن القرى المدمرة إشارة أو رمز، فترجع إلى الرمز في مفتاح الخريطة فتجد أنهم يقولون أنه أطلال خربة، بمعنى ruins in English. فأطلال خربة تعني قرية كانت عامرة وأصبحت خربة. فهذه القرى ومنها الفالوجة عندها ثلاث
أطلال.
أطلال أطلال خربة، شايف؟ فهذه آثار تاريخية. يعني إذا العصر الروماني نقدر نقول أنه كان عصر ازدهار بالنسبة إلى المنطقة، ثم بعد إذن هجرها السكان لأسباب مناخية، احتمال قلة الأمطار، وجاءت العصور اللاحقة فنشأت قرى جديدة بفعل عوامل جغرافية أيضا، طرق أو تجارة أو غيره. وأما بالنسبة إلى الآثار الإسلامية فهي موجودة لكنها قليلة، يعني ليست واضحة. ويبدو أن علماء الآثار ركزوا على الآثار الرومانية أكثر من الآثار الإسلامية. فمثلا عندنا خربة الجلس على سبيل المثال، هذه آثار رومانية اكتشفوا فيها فخار، واكتشفوا فيها حجارة تدل على مباني سكنية، وهنالك بعض الخرائب الأخرى غير خربة الجلس.
طيب دكتور، يعني هذه المعالم أو هذه الخرب كان فيها اهتمام من أبناء الفالوجة ولا كانت متروكة؟
بقيت متروكة على حالها كخرائب، ولكن استغلت الأراضي الواقع حولها كأراضي زراعية. يعني دائرة الآثار ربما انه فقط منعت يعني استغلال هذه الآثار وسمحت للناس بانه عند فرز الاراضي انه فقط يستغلوا الارض الزراعيه حول مناطق الآثار فقط.
طيب شاهدت دكتور او شاهد ابناء مدينه الفلوجه او خيف الفلوجه انه هناك مثلا بعثات اجنبيه اتت لتفحص هذه الآثار مثلا الاسلاميه او الرومانيه؟
نعم انا لم اشاهد لكن قرات ان هنالك بعثات اثريه كثيره زارت فلسطين بعموميتها وليست الفلوجه فقط.
نعم.
وكانت الفلوجه من بين الاماكن التي تمت زيارتها وتفحص الخرائط الموجوده ورصدها في مخطوطاتهم، يعني لدرجه انه في القرن التاسع عشر كانت فلسطين محج للبعثات القادمه من الغرب، وهذه البعثات كان هدفها بالدرجه الاولى اثبات ان فلسطين عامره بالسكان وانها مزدهره لجذب اليهود اليها. شايف هذا الهدف. اما التركيز على الاثار الرومانيه فلا شك في ذلك انه التركيز كان على الاثار الرومانيه، لم يعتزوا بهذه الاثار الرومانيه. هنالك اثار صليبيه ايضا، الاثار الصليبيه ليست موجوده في بلدتنا انما في المناطق الغربيه في منطقه عسقلان مثلا. الاثار الصليبيه موجوده بكثره كمدينه باكملها اقامها الصليبيون جنب مجدل عسقلان اللي تبعد عن فلوجه حوالي 30 او 25 كيلومتر.
نعم. طيب دكتور بدنا نحكي عن الحالة الدينية في القرية. أبناء مدينة الفلوجة كلهم مسلمين.
نعم.
كان هناك مسيحيين مثلا في
لا يوجد أي مسيحي في الفلوجة، يعني 100% مسلمين. لم أجد في إعدادات أو في كتب ما يشير إلى وجود كنيسة أو وجود مسيحيين، إنما كان موجود مسلمين وكان موجود الجامع، المسجد الجامع اللي هو مسجد الفالوجي فقط.
طيب دكتور تتذكر كم مسجد كان في القرية؟ مسجد واحد ولا أكثر؟
كان مسجد واحد فقط.
وين موقعه؟
اللي هو مسجد الفالوجي على رأس التلة أو الربوة.
نعم.
اللي دفن فيها السيد أحمد الفالوجي، وقيل بأنه عندما مات، طبعا هو مات بعد انتهاء الحرب الصليبية وبعد ما انتهت المدة اللي قضاها في الكفاح والنضال مرض ومات كأي شخص عادي.
نعم.
وبحكم أنه ولي من أولياء الله الصالحين.
نعم.
يقال بأنه ظهرت عليه بعض الكرامات ولا أدري مدى صحتها، لأنه عندما أرادوا دفنه فكانوا يتجهون نحو المكان الذي دفن فيه بحكم دفع الجنازة لهم، يعني كانت الجنازة تسوقهم نحو هذا المكان، فقيل لهم إن بعد أن وقف ولم يتح لهم المجال بأنه يتحركوا قالوا هنا يرغب في الدفن دفن، ولذلك أصبحت البقعة التي دفن فيها مباركة وجاء الناس يتبركون بها ويبنوا مساكنهم وبنوا مسجد جامع على ضريحه، حتى أنه الآن في المسجد، مش الآن اللي هو قبل النكبة، في ضريحه مقامه ومقام ابنه، يعني حتى ابنه دفن في نفس في غرفتين متجاورتين، ودفن أيضا أحد التابعين، يعني في ثلاثة من الأولياء الصالحين في المسجد.
طيب دكتور تتذكر المسجد، تعطينا وصف عن هذا المسجد؟ من
المسجد هو يعني كان مسجدا متواضعا في البداية وكان محدود المساحة، لكن قبل النكبة بحوالي يمكن 7 سنوات أخذت بلدية الفالوجة تهتم بهذا المسجد وأرادت تطوير المبنى، مبنى المسجد، فقامت بتوسعته وإضافة مباني مجاورة له، وتحويلها إلى مسجد، بحيث أنه يضم بالإضافة إلى المقامات الثلاث سالفة الذكر ثلاث أروقة وساحة صحن للجامع واسعة، وبالإضافة إلى مأذنة كبيرة. وكان المسجد هو الوحيد الذي يأتي إليه السكان من في يوم الجمعة من جميع أحياء الفلوجة، يعني كان يعج بالمصلين. كان إمام الشيخ محمد البطران من العائلات الصغيرة الموجودة في شرق البلد، وجاء من مصر، خرج من مصر وأصبح إماما، وأخوه أيضا عبد الفتاح البطران كان إماما مساعدا له، وبعد إذن أصبح بعض الأئمة الذين جاءوا من الأزهر فيما بعد مثل الشيخ ناجي، الشيخ محمد أو السردانه، إنما ليسوا أئمة دائمين، يعني زوار، يعني يخطبون الجمع أحيانا بالتجديد ولتوضيح الأهمية الدينية للمكان. المكان له قدسية معينة عند أهل البلدة للكرامة التي ذكرتها لك، ولكونه أيضا من المجاهدين أثناء الحروب الصليبية، ولكونه أيضا اختار هذا الموقع، فأصبح البدو وكثير من السكان القرى عندما يريدون الإفاء بنذور يأتون لعمل النذور في هذا المسجد، وكانوا يحلفون الأيمان في هذا المسجد، وكانت هنالك خشية من أن الذي يحلف يمين ويكون كاذب أنه إذا تعرض لشيء معين. هذه شائعة عند الناس. في شيء ثاني شاع وسمعت أنه حقيقة من أكثر من شخص، أنه أثناء الحرب 48 كانت معظم القنابل التي تسقط على البلدة تنفجر، باستثناء التي تسقط على مسجد السيد أحمد الفلوجي وعلى وادي حيلة الكرنزية، كانت ولية من أولياء الصالحين لها نصب على طرف وادي الفلوجة المواقع في غرب البلد، وكانت القنابل عندما تضرب على الحيلة نفسها لا تنفجر وعلى المسجد لا ينفجر، لدرجة أنه السيد طه العقيد المسؤول عن جيش مصر المحاصر أخذ أحد الصواريخ وأخذت له صورة لصاروخ لم ينفجر من الجامع. فكان الناس أثناء الحصار يأتون للاختباء في المسجد عند الضرب، وبعد أن يزول الضرب يخرجون لمزاولة أعمالهم أثناء الحصار. هذا دليل على بعض الكرامات التي سمعت عنها، وهي ليست موثقة إنما هي سمعت عنها من المواطنين.
عظيم دكتور. دكتور، كان في قبة ومحراب للمسجد؟
كان في قبة ومحراب ومئذنة، ولغاية الآن صور بعد النكبة عندما إنه دمرت المدينة المسجد بقي كما هو باستثناء بعض أطرافه دمرت ربما، ولا يزال البدو عرب 48 يأتون لزيارة الضريح وبقايا المسجد لغاية هذه اللحظة، أيام الجمعة والأيام العادية.
طيب، كان أيضا في متوضأ، كان في حمامات
مثلا. نعم، في حمامات ومتوضأ. يعني لما نجدد وتم تطويره، تم تطويره على أسس حديثة بناء على إشراف هندسي معين، بحيث أنه يستوعب أعداد كبيرة لأنه هو الوحيد في البلدة، وبالتالي لابد من أنه يتوسع ويكون كافي يستوعب أعداد كبيرة من المواطنين.
كان مبني من الحجر
من الحجر،
والسقف معقود
ومعقود بالضبط.
طب لما جددوه تتذكر مين اللي يعني بنى؟
هو اللي أشرف على البناء البلدية.
نعم،
يعني عمل جماعي من المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية، وكان بالفعل في مهندسين معينين يشرفون على البناء، واضطروا أنه يزيلوا بعض القبور القديمة، وجدوا أنه هذا المسجد مبني على قبور قديمة، فهمت علي؟
نعم.
فاضطروا يزيلوا بعض القبور القديمة، يمكن قبرين ثلاثة لا ندري لمن، بس ربما لبعض الصالحين أو التابعين. وعلى ذكر القدسية هاي، إنه كان في عندنا برضو مقامين مهمات جدا والناس بتبركوا فيهم، بالإضافة إلى مقام السيد الفالوجي والكرنزية، لا أدري اسمها بس بيقولوا الحيلة، حيلة الكرنزية.
نعم.
هي امرأة وولية من أولياء الله الصالحين وماتت ودفنت هنا، وظل نصبها موجود حتى هذه اللحظة، ويزورون البدو يزورونه ويعملون النذور عليه ويضيئون الأضوية عليه ليلة الجمعة. هنالك مقامين في مقبرتين، مقام الشيخ عبد الله ومقام الشيخ مجاهد، هذول من الذين تاهموا في الحرب الصليبية أيضا، الحروب الصليبية، فيعتقد أن هؤلاء كانوا من أتباع السيد أحمد الفالوجي وتوفوا ودفنوا في مكانين مختلفين، واحد منهم في حارة أولاد أحمد، واحد والثاني في حارة آل النجار في الجنوب.
اللي في حارة آل أحمد مين؟
الشيخ عبد الله.
نعم.
الشيخ عبد الله وحواليه في مقبرة، وهو له ضريح من الحجر مبني ومرتفع، الناس بنوا طبعا بعد ما توفي.
نعم.
هو طبعا مش سنة لكن بنى، وبحطوا أضوية عليه، كانوا بزوروه باستمرار.
طيب حضرتك بدك دكتور، قلت لي انه في كان امام للمسجد.
نعم.
هل الامام هو نفس المؤذن ولا مختلف؟
لا مختلف.
أه.
المؤذن من عائلة الشريف، الشيخ حسين الشريف. هذا مؤذن.
عائلة الشريف عائلة صغيرة ولا؟
عائلة صغيرة.
نعم.
من العائلات اللي تابعة لعائلة النشاش.
نعم.
يعني بردوا لدار النشاش في مصاهرة في نسب إشي زي.
نعم. هو اللي كان شيخ
أو مؤذن، هو وكمان أخ له أو ابن عم من آل الشريف، هذول خدام الجامع. فكان يخدم الجامع وكان يؤذن واحد منهم أو اثنين، هذا بالنسبة إلى المؤذنين. فكان في أذان وكان في، بس طبعا بدون مايكروفون، وكان اللي هو الخطيب، خطيب الجمعة المعروف الشيخ البطران،
إبراهيم البطران، و
الشيخ محمد البطران، والشيخ عبد الفتاح البطران. نعم.
طيب دكتور، ساعة المسجد حسب تقديراتك من الناس تقريبا،
يعني ساعة المسجد تقدر بحوالي 4 دونمات، المسجد بمختلف منشآته،
يعني عدد، يعني قصدي كم يتسع من العدد من
المصلين؟
نعم.
لا أعتقد أنه يستوعب أكثر من 500 مصلي فقط.
ممتاز. طيب برضو حضرتك تحدثت أنه فيه له يعني باحات
نعم، له باحات وله غرف ملحقة، حتى غرف للتعليم اللي هو الكتاتيب.
نعم.
يعني أنا درست في إحدى الغرف من قبل الشيخ عبد الحميد النشاش، برضو أحد خدام المسجد، كان يعني يسكن بجانب المسجد، وهو رجل معوق من حيث الجسم يعني، ولكن كان يعطي دروس والناس تتبرك ابوه بحكم انه رجل دين، وكان يتقاضى اجور خفيفة على الطلبة اللي بتعلموا.
داخل الكتاتيب كانت تتقاضى اجور من ال...
نعم، كلها باجور، بس اجور لانها خاصة، هي نعم، ليست حكومية، ولكن أجور كانت رمزية، يعني ليست أجور
فلوس ولا قمح وشعير؟
في الغالب فلوس.
والمدرسة كانت قاضى أقساط
المدرسة حكومية؟ الحكومية لا، لم تأخذ أقساط، مجانا.
طيب استخدمت أوراق المسجد والساحات الملحقة فيه للصلاة مثلا أيام الجمعة؟
نعم، هذه في الأيام اللي كان الأروقة تكتظ بالسكان، كان الباقي يصلي في الصحن اللي هو الملحق بالأروقة، صحن الواسع مدخل الجامع، لأنه مثل ما قلت أنا كان عدد كبير من أبناء البلدة يجوا يصلوا الجمعة ولابد لهم من مكان للصلاة، خاصة أنه الجامع محاط بالمساكن والمحلات التجارية، ولم يكن بمقدور المصلين يخرجوا خارج الجامع.
نعم. طيب حضرتك دكتور يعني ذكرت أكثر من مقام من مقامات الأولياء الصالحين.
نعم.
نحكي عنهم شوية بتوسع. يعني هذه المقامات كانت تحظى باهتمام أهل القرية وتجليلها مثلا، تنظيفها ومحافظة على نظافتها.
هي قبور، أكثر منها غرف مبنية على قبور.
نعم.
هي قبور، لكن هذه القبور مبنية من حجر ومميزة عن القبور المجاورة لها لأهل البلدة، فهي تحظى باهتمام أهل البلدة بدليل أنك كنت ترى باستمرار إضاءات عليها أو فيها ليالي الاثنين والجمعة. هذا دليل على اللي هي الكرنزية والشيخ عبد الله والشيخ مجاهد، هذول يعني من الجماعة اللي بيهتموا فيهم أهل البلد، وخاصة إنه أهل البلد طابعهم ديني وبيعتقدوا بأنه هذول أولياء الله الصالحين بيتبركوا منهم الناس وبيستفيدوا من وجودهم في هذه البلدة.
النساء اللي كانوا يروحوا، ولا كان نساء ورجال؟
لا، غالبا نساء.
نساء،
غالبا نساء.
كان يعتقد إنه إذا وضعوا يعني بعض احتياجاتهم أو حاجاتهم إنها يعني تمنع السرقة عنها، مثل يعني هذا مواد تموينية أو شغلات زي. وارد هذا الكلام؟
لم أجد أو لم أسمع ما يشير إلى هذا الكلام، إنه يعني هم عبارة عن قبور لأولياء الله الصالحين، ولكن لا يقسمون عندهم، بل في مبنى مسجد السيد أحمد الفالوجي فقط،
حلفان اليمين.
حلفان اليمين. أما بقيتهم بس فقط زيارات وإضاءة شموع على أو أسرجة جمع سراج على القبور فقط.
طب الشيخ أحمد الفالوجي عليه رحمة الله كان قبره مجلل؟
كان مجلل بستار أخضر، يعني غطاء أخضر، وعندما يزوره الشخص لأنه يشعر بالوقار ويشعر بالهيبة.
نعم.
ولابنه أيضا قماش أخضر مغطى به بجنبه، شايف. والحقيقة أنه الشيخ أحمد الفالوجي أنا رأيته في المنام، يعني بشكله اللي عايش، رغم أنا لم أعيش في عصره، لكن رأيت شخصا يقيل لي أنه هذا السيد أحمد الفالوجي في المنام هذا الكلام، لكن لا أدري متى رأيته، هل هو بعد النكبة ولا قبل، مش ذاكر. وكان أبيض ممتلئ الجسم متوسط القامة، فكان جميل مشرق، شايف. في حين أنني رأيت الشيخ عبد الله في المنام أيضا كان طويل القامة وكان يلبس عمامة، وكان قد استقبلني رافعا يديه هكذا، وأنا طفل في الفلوجة، كنت أتأخر من هؤلاء
ورؤية
الناس لهم، فرأيت في المنام هاي الأشياء.
طيب دكتور، أنت من سلالة الشيخ أحمد؟
نعم، إحنا آل أحمد، إحنا من أصل عراقي، من فلوجة العراق، وننتمي إلى عبد القادر الجيلاني، ولذلك كثر الصوفيون في البلدة ممن على الطريقة القادرية.
نعم، أنا كنت بدي أسألك عن أصحاب الطرق والزوايا.
مش منتابع.
تفضل.
منتابع. يعني نحن كآل أحمد.
نعم.
طالما ننتمي وعبد القادر الجيلاني ينتمي إلى الحسن ابن علي بن أبي طالب، فهذا يعني يدل على أن سلالتنا بحمد الله سلالة صالحة، من الحسن تمتد إلى عبد القادر الجيلاني إلى أحمد الفالوجي، وبالتالي وربما أنه سمونا آل أحمد أولاد أحمد نسبة إلى أحمد الفالوجي، شهاب الدين أحمد الفالوجي ربما. أما بالنسبة إلى الصوفية في الفالوجة فما أكثرها، يعني لدينا درويش يعني يعتقدون بالطرق الصوفية، لأنهم يعلمون بأنه هنالك بالفعل أربع أقطاب تابعين، اللي هم الأقطاب التابعين اللي جاءوا بعد الخلفاء الراشدين، وجاءوا بعدهم في عصور لاحقة أقطاب لهم كرامات ولهم أهمية كبيرة في صفوف البلاد العربية، المواطنين في البلاد العربية، منهم السيد أحمد البدوي والسلطان عبد القادر الجيلاني ولقبه سلطان الله، والرفاعي والدسوقي، أربع أقطاب. أما الرفاعي والدسوقي فمدفونان في مصر، وأما السيد البدوي أيضا في مصر في طنطم، في حين أنه الاثنين الأولانيين في الإسكندرية، وأما عبد القادر الجيلاني في بغداد. ففي بغداد أنا زرت قبره، وإله مسجد كبير أظني يعني في قريب من موقعه، قريب من الرشيد، من شارع الرشيد وشيء هيك. فالمهم يعني في إحدى زياراتي للعراق قلت خليني أزور الشيخ عبد القادر جدنا. صدقني إنه كان الإنسان يعني تأخذه الهيبة والوقار والخشوع والخشية، يعني من لمن إلو 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 رهبة قبره، قبر أول ما بتدخل مسيج عليه بسياج من حديد حتى لا يمس الزوار، لأن كثير من العراقيين يؤمنوا به، وكثير من العراقيين ترى صوفيين وقادريين الطريقة تاعتهم. فالحقيقة أنه بالنسبة إلى الصوفية عندنا في الفالوجي بتباروا في الاعتقاد بالطرق هذه، وكل واحد بحاول أنه يعني ينتمي إلى طريقة، بمعنى يأخذ العهد. كيف يأخذ العهد؟ أنه يتعهد على نفسه أنه يمشي ويسير وفق الطريقة اللي هو منتمي إلها أو صاحب الطريقة أقصد. فكان بالفعل في عدد، جمع عدة، العدة عبارة عن طبول وكاسات ورايات، وكانت العدة هذه تأخذ اسم، لها اسم. مثلا للفالوجي أربع عدد، منهم عدتين لآل النشاش، تابعين لآل النشاش، عدة لآل عويضة، وعدة لآل الكرونز. هذول عدد الفالوجي أربعة، اللي هن الرايات وإلهن لون معين وطبول وكاسات وكل شيء. وفي عدد أخرى تابعة للأربع أقطاب المتداركين، اللي هو الرفاعي والدسوقي والبدوي والجيلاني، أربع عدد. كانت هذه العدد تستغل في المناسبات، يعني أحد الطلاب الذين يذهبون إلى الأزهر يودع ويستقبل بالعدة، الدراويش بيروحوا بيستقبلوه في المجدل مشان يركب القطار لمصر، أو بودعوه للحج، كان الحجاج يتجهوا للمجدل يركبوا في القطار للسويس، ومن السويس في الباخرة إلى جدة لتأدية فريق الحج، فكانت العدد تساهم في ذلك. الأفراح، عندما واحد بده يحتفل بزواج ابنه أو طهور لأولاده، كان يعمل مولد ويجيب العدة والدراويش ويعملوا حفلات الذكر. عند الأموات، عند مثلا جنازة بودعوا فيها، كانت العدة تصاحبها حتى الدفن. ولذلك كان في مناسبات من المواسم، موسم النبي موسى، النبي صالح، موسم وادي النمل في عند عسقلان، فكانوا يذهبوا بالعدد وهناك يتجهوا. تأتي عدد من قرى فلسطين الأخرى وكانوا يتباروا، ومرات كانت تتناحر العدد مع بعضها البعض، بمعنى تتضارب، والعدة اللي بتتغلب زي اللي بيضربوا السيوف، والعدة اللي بتتغلب يعني انه اصحابها مخلصين وانه ربنا معهم اكثر بهالمعنى. فعدة الفالوجي كان هسا ما كنت اسمع كان لها دور، ودور فعال في انه تظهر وتبرز.
بتوحدوا هما في مقابل الآخرين،
بتوحدوا مع بعض في الخارج لما يروحوا للمناسبات، لأنه هيحملوا اسم الفالوجة، عدة الفالوجة، شايف؟ فهو يعني هو التبرك هذا أو الاعتقاد، يعني ظهرت إشاعة، وإشاعة قوية، إن مصار الحصار، حصار الحامية المصرية في الفالوجة. كان العقيد سيد طه بيك هو المسؤول، فكان يقال بأنه أو ظهرت هذه الإشاعة بين صفوف الجنود بأنه بيشوفوا كانوا شخص يركب حصان ويضرب بسيفه في المهاجمين، شايف؟ فهذه يعني بعرفش روجوها مشان معنويات الجيش المصري تقوى او انها صحيحة، انه شافوا في الليل يعني تخيل لهم شبح يحمل سيف ويركب حصان ويضرب. ليش؟ لانه كانت كل القوات الاسرائيلية المهاجمة ترتد، فكان يعني يقولوا ما السر وراء ذلك؟ اطلعوا هذه الاشاعة. هذا دليل على تمسك الناس بتبرككم بهؤلاء القديسين او الاولياء.
نعم. طيب بتتذكر شو كانت اللون بارقهم اللي
في الغالب كانت تحمل اللون الاخضر، لكن لا يمنع من وجود الوان اخرى بجانب اللون الاخضر.
كان مكتوب عليها اشياء
كان مكتوب عده كذا او سيد احمد الفلوجي بهالمعنى هيك،
ما كانش مكتوب لا اله الا الله؟
كان مكتوب، نعم كان مكتوب.
طيب هل الاربع طرق اللي حضرتك ذكرتهم كان لهم يعني زي مندوبين او
طبعا
أو اتباع
اتباعهم
الاربع مذاهب او الاربع؟
نعم لهم، لكن لا ادري مين اللي بيتبعوهم. انما انا اللي بعرفه انه الغالبيه بتبعوا الطريقه القادريه، والعده تابعه لسيد احمد الفلوجي باسمه اربع عدد، وكانوا ثنتين زي ما قلت لك مع آل النشاش، وثنتين عدة مع عويضة، وعدة أخرى مع الكرنز. وهذول عائلات مباركة على فكرة، هذول عائلات يعني عندهم اتصال مع الله ودراويش.
نعم
يعني الكرنزية هذه جدتهم الولية هذه،
نعم
جدة الكرنز آل الكرنز، عندكم إربد في آل الكرنز موجودين.
موجودين نعم. طب كان يحضر ناس من القرى المجاورة؟ قلت للبدو كأنه كانوا يجوا على المقامات أو المقام،
يجوا أيام الجمعة لحلف الأيمان ولإفاء بالنذور البدو. نعم.
نعم.
وأهل البلد برضو كان لما يختلفوا مع بعض يروحوا يحلفوا أيمان أيمان فيما بينهم،
حتى أبناء البلد.
نعم.
طيب تتذكر أشخاص كانوا يمارسوا هاي يعني من أصحاب هذه الزوايا، مثلا عائلات معينة مثلا غير الكرونز، يعني العائلات اللي تابعة للشيخ أحمد الفالوجي مثلا؟
نعم، في عندك آل الشريف وآل النشاش، هذول من العائلات المرتبطة بسيد أحمد الفالوجي في خدمته وفي حمل رايته وعدته. وفي عندنا زوايا على فكرة زاوية في غرب البلدة لدار أبو بكر، آل أبو بكر، وهي عائلات الصغيرة أيضا.
نعم.
من أصل المصري كان لهم زاوية في غرب البلدة، وكانت هذه الزاوية نعم يمارسوا فيها الذكر، حلقات الذكر، بالإضافة إلى بعض الزوايا الفردية على مستوى بعض الأسر. يعني أسرة مثلا فيها شيخ متدين كان يدعو الناس لما يعرف بالحضرة.
نعم.
حضرة، أن تمارس الذكر في حضرة زملائك من الذين هم يعتقدون بأهمية ذكر الله.
نعم. طيب بدنا ننتقل لموضوع آخر، بدنا نحكي عن شبكة المياه أو أسف عن الوضع الصحي في القرية أو في المدينة.
نعم.
حضرتك تحدثت عن بعض الشيء عن الوضع الصحي، وانه كان هناك مركز صحي، في عندكم طبيب مختص كان
صحيح
في يومين في الاسبوع.
نعم.
او يوم. تحدثنا عن هذا الوضع بشكل اوضح.
هو شوف يعني الامراض كانت محدودة بين الناس، لانه كثير من ابناء البلد يمارسون العمل في الزراعة.
نعم.
وممارسة العمل الزراعة يعني الحركة والنشاط، ولا يشعرون بأمراض حتى لو تعرضوا للأمراض،
واستنشاق الهواء
الهواء الطلق أو الهواء. نعم. العليل. لكن ومع ذلك لا يستغني الإنسان، فكان لابد من الاهتمام من خلال نشاطات البلدية بإقامة مركز صحي مثل المدارس واهتمامهم بالخدمات الأخرى.
نعم.
فأقيم هذا المركز الصحي وهو في حارة أولاد عيسى، ويتكون من 3 غرف على الأقل إن ما كانش 4، وكان فيه طبيب مقيم يعني يقيم 3 أيام في الأسبوع من 2 إلى 3، وممرض مقيم طوال الأسبوع، وطبيب زائر متخصص. أما الأول طبيب عام، الثاني طبيب متخصص. طبعا لما يجوا المرضى ويعرضوا أنفسهم على الأطباء كانوا يوصوا بأنه إما أنهم يوصولهم بوصفات طبية، وإما أنه يوصوا بتحويلهم إلى مستشفيات أخرى. يعني كان هذا المركز هو عبارة عن خطوة أولى أو مرحلة أولى لمواصلة العلاج في الحالات الاضطرارية. ولكن كان هنالك عيادة للعيون أيضا ضمن المركز الصحي، يعني اهتموا كثيرا بالعيون بحكم أنه المنطقة منطقة زراعية وتعرض إلى العيون، إلى غبار العمل الزراعي وبالتالي الأتربة، فكان في طب العيون عندنا جيد يعني. وكان طبيب العيون أحيانا وهو ممرض من آل طهبوب من الخليل كان يمارس دوره مش كممرض، أحيانا كطبيب كان يصف لبعض المرضى بعض الوصفات اللي يصفها طبيب، لكن يعني هذا عمله، عمل هو للعيون جاء خصيصا.
نعم.
متخصص للعيون ممرض، ولكن كان يمارس دوره كطبيب.
طب هذا الممرض اسمه من عائلة طهبوب، تذكر اسمه؟
صلاح.
صلاح طهبوب.
صلاح طهبوب.
طيب الطبيب الغير مقيم والطبيب المقيم؟ طيب
والله هذول لا أذكر أسمائهم.
تذكر من وين كانوا يجون؟
غالبا طبيب الزائر من غزة أو المجدل الزائر.
نعم.
أما المقيم فقد يكون من المنطقة، يعني من الفالوجة نفسها أو من بلد مجدل، شايف يعني مش بعيد كتير.
ما تتذكر اسمهم؟
لا والله ما بتذكر.
طيب كان يعني في علاجات زي ما نشوف اليوم ولا؟
العلاجات كانت بدائية، وكان معظمها يستخدم الطب العربي أو الشعبي معظمها. إنما إذا اضطروا إلى علاجات فيأخذوها من الصيدلية من المجدل.
ما كانش في صيدلية؟
لا لم يكن هناك صيدلية.
طيب طبيب العيون ولا التمرجي كان هو العيون؟
لا هو الممرض نفسه طبيب العيون. هو نفسه الممرض
طهبوب
كان للعيون، كان ممرض ولكن طبيب عيون يقال له، شايف.
طيب تذكر شو كان يستخدم؟ كان يستخدم أشياء يعني طبية ولا كان يستخدم
قطرات ولفافات للعيون و كل شيء يعني العلاقة بالعيون؟
وكان هذا المركز الصحي أو هذه العيادة يعني مبنية بشكل جيد مثلا؟
لا شك كان يعني منظرها منظر عيادة صحية، وكان بالفعل العلاج اللي بيعطوه للمرضى علاج ناجع ويؤمنوا به المرضى، يؤمنوا بي يعني حتى صلاح مع أنه ممرض لكن كان يؤمنوا بعلاجه ويتجهوا عليه من الخبرة، مع الخبرة استطاعوا بالفعل.
طيب افترضنا انه احد ابناء الفالوجة احتاج انه يعني يشوف طبيب خاص ومتخصص، وين كانوا يروحوا الناس؟
كانوا يتجهوا الى المجدل او غزة او القدس او يافا، وحتى البعض كان يذهب الى عيون قارة لزيارة مستشفيات يهودية. كان يعني في هناك من الذين يستطيعون دفع الأجور يتجهوا إلى المدن الكبيرة لأخذ العلاج.
نعم صح. طيب دكتور تذكر مين في أطباء خاصين أو مستشفيات خاصة في هذه المدن اللي حضرتك ذكرتها أو في عيون قارة؟
هي مستشفيات ليست خاصة باستثناء اليهودية ربما تكون خاصة.
نعم.
لكن بقية المستشفيات كانت حكومية من التي أنشأتها الحكومة من سلطة الامتداد. أما إيش اسمها لا أدري.
ذكر أسماء أطباء في هذه المستشفيات.
نعم في مثلا من الأطباء من بيت الدجاني طبيب كان معروف
فؤاد الدجاني
الوقت. وآخرين لا أدري أسماءهم.
طب دكتور، لما كنت تأخذ المريض من لهذه المدن أو لهذه المستشفيات، شو كنت تستخدمه في نقل المريض؟ الدواب ولا السيارات؟
لا، السيارات. يعني الدواب من الصعب المريض اللي يحتاج إلى مستشفى إنه يلجأ للدواب. الدواب كانت لمسافر عادي، إما تاجر أو لزيارة أماكن معينة، لكن المريض كان يلجأ إلى السيارات.
نعم. طيب دكتور، بدنا نحكي عن موضوع علاج الطب العربي أو الشعب.
نعم.
التخريج بالقرآن الكريم كان متوفر في بلد مليانة زوايا وصوفيين؟
نعم، كانت الرقية. الرقية هي عبارة عن قراءة آيات من القرآن الكريم، كانت موجودة وشائعة الرقية، إضافة إلى الطب الشعبي المتداول، وكانوا يستفيدون من خبرات البدو الذين يفدون إلى الفالوجة في الأسواق، وكان بعضهم أصحاب خبرة في العلاجات، وخاصة في الكسور، عمليات الكسر.
نعم.
تجبيرها بالطب العربي كانت ناجحة إلى حد كبير.
نعم. التخريج، تتذكر في أشخاص يعني كانوا متخصصين في هذا الموضوع، ولا كل واحد كان ممكن يخرج عن ابنه؟
لا، لم يكن هنالك متخصصون، لكن كان إذا وجد متخصصين فبيكونوا عددهم محدود، كان يذهب، بس في الغالب طالما إنه الغالبية اتجاه ديني فكانوا الرقية يحفظونها ويطبقونها على أبنائهم، مثلا الحسد على سبيل المثال، وهي ظاهرة سهلة لقراءة القرآن عليها، فكانوا يقرؤون ويستعيذون من الشيطان.
طب طاسة الرعبة دكتور كانت موجودة؟
موجودة نعم، وكانت بالفعل ناتجة عن خوف يتعرض له أحد الأفراد، وكثير من الناس خاصة المزارعين اللي يكونوا متأخرين في العودة إلى البيت كانوا يتعرضون إلى بعض الخوف من الحيوانات المفترسة كالضباع وغيرها، فكان بالفعل يحتاجون إلى مثل هذه العلاجات هي الخوف، العلاج من الخوف.
طيب دكتور، موضوع الكي بالنار وكاسات الهواء كانت مستخدمة في؟
نعم، ولكن ليست شائعة كثيرا، إنما مستخدمة الكي بالنار
والكاسات الهواء أيضا،
والكاسات أقل استخداما، إنما الكي كانت أكثر استخداما من قبل الناس ويؤمنوا بها.
طيب التجبير، تتذكر مين من هؤلاء البدو اللي كان يعني مشهور في عمليات التجبير؟
لا أذكر والله، إنما إنه يعني أهل البلدة كانوا يعرفوا أناس معينين، فكانوا إما يتجهوا إليهم لبيوتهم في الجنوب أو انتظار لمن يجوا للأسواق.
نعم. طيب دكتور، كان كداية ولا أكثر؟
في كان عندنا قابلات قانونيات ما لا يقل عن 5، في 5 قابلات قانونيات، وكل واحدة لها زباينها وتمارس هذا الدور، وأمر عادي. الولادة لم تكن في المركز الصحي ولا لم يكن هناك مستشفى، أمر عادي إنه القابلة هي التي تستطيع أن تولد، وبالتالي كثرت القابلات، يعني عددهم لا بأس فيه حوالي 5-6 في البلد.
تتذكر من هذه الدايات اللي كانت داية في القرية؟
أنا أذكر ربما قابلة قانونية من عائلة السعافين، قابلة قانونية، لا أذكر أسماء، شايف، لكن الأسماء يعني من عائلات مختلفة، ترى مش من عائلة واحدة أو حارة واحدة.
نعم. طب داية لدايتك دكتور، ما تتذكر شو اسمها؟
والله نسيت، قيل لي اسمها لكن نسيت، وقيل لي أنني ولدت في الفجر.
نعم.
وقيل لي أنه بشر بي أنني سآجي إلى الحياة الدنيا وأنا ذكر وليس أنثى، في المنام يعني، رأت أخت لي متزوجة رأت شيخا جليلا ويقال له السيد أحمد البدوي، فهو من أحد أطلاب المتداركين الأربعة، فخافت منه. قال لا تخافي يا بنتي، بتروحي أمك حامل، تروحي بتبشريها بولد، راح يجيها مش بنت، وبتسمي ولازم تسموه البدوي على اسمه. ثاني يوم راحت حكت لأمها، أو إنه سكتت وما جابت السيرة إلا بعد الولادة ما صارت عشان تشوف مدى صحة
الكلام.
وبالفعل تمت الولادة بعد أسبوع، وجاء هذا الطفل الوليد واختلف عليه، فمنهم من قال أن نسميه البدوي، ومنهم من قال لا أنا أريد أن أسميه على اسمي وهو عمي اللي اسمه حسن.
نعم.
بعدين اتفقوا الجميع.
نعم.
اتفقوا الجميع كحل وسط انه يقال حسن البدوي. في شهادة الميلاد الأصلية أو الرسمية حسن، في اللهجة العامية أو تداول الناس حسن البدوي، عشان إرضاء للوجهة الدينية
للنبوءة. طيب كان عندكم مطهر سنة كريم دكتورنا؟
كان في مطهر، وأنا أذكر أنه عندما تطهرنا أنا وإخوان اثنين إلي، الوالد عملنا احتفال على شكل مولد دعا فيه المشايخ من آل النشاش وآل عويضة، وكان رمضان فأفطروا، وبعد إذن دقت العدة احتفالا بالطهور. شايف؟ هذه يعني ذكرى لا تنسى، على اعتبار انه شفت العدة بنفسي، وشفت السيف بنضرب، وشفت الذكر يرفع، وهكذا. يعني حتى صار خلاف بين عائلتين، بين عائلة النشاش خدام الولي احمد الفلوجي وآل عويضة، انه كيف يا اخي انتم تيجوا تضربوا بالسيف بدون ما تستأذنوا منه. المهم انه صارت وضربوا بالسيف، ضربوا بعض وما أعرف، احنا كنا أطفال صغار أيامها.
نعم. طيب شو في أشياء ثانية مثلا استخدمتوها في العلاج الشعبي، مثلا الأعشاب؟
الأعشاب وهي كثيرة. نعم، وهي من التي تستعمل اليوم، الشيح والجعة والقيصوم والبابونج والمرمية، وكل هذه كانت تستخدم.
نعم.
كانت معروفة وتستخدم، لأن أنت عارف منطقة زراعية وفيها نباتات طبيعية، وكان بالفعل يستطيع الإنسان أن يأخذ الشيء الكثير منها.
كنت تواجه موضوع مثلا الملاريا أشياء زي
الملاريا؟ لم تكن عندنا مثل ما كانت في الجنوب، في جنوب الفالوجة. يعني كان هنالك عرب، وهذول العرب كانوا باستمرار يتعرضوا لقرص البعوض قارص، فكان يصيبهم مرض الملاريا اللي هي السخونة والحمى، نتيجة وجود مستنقعات عند وادي الحسي، وهو أحد الأودية المتجهة من النقب نحو قطاع غزة ليصب في البحر. شايف؟ فهذا كان في الجنوب عند البدو الملاريا، أما عندنا في الفلوجة كانت يعني نسبة في مرض الملاريا محدودة جدا إن لم تكن مفقودة.
طيب موضوع الحياة الأفاعي العقارب، كان يعني في شيء من هذا القبيل؟ كان في له علاج إذا كان واحد يعني لسعته حية أو عقرب؟
هو العلاج اللي هو المربط، ربط المكان اللي حدث فيه اللدغة حتى لا يسري الدم المسمم إلى بقية أجزاء الدورة الدموية.
نعم.
بس كان عندنا عقارب، كان في حيايا، وخاصة في فصل الصيف، والمنطقة زراعية كما تعرف، وتكثر فيها البساتين اللي هي الحواكير.
نعم.
بزرعوا فيها أشجار مثمرة أو خضرة صيفية، وكانت الأفاعي تتنقل وإلها جحور، وكانت فصل الصيف تطور. ومما يشجع على وجود أفاعي إنه أسقف المنازل كانت مبنية من الخشب وفوقها كتلة من الطين.
نعم.
فكانت الأفاعي تحفر لنفسها أحيانا بعض الجحور في السقوف، مش بس الجحور اللي موجودة في الحواكير في الأرض، إنما أنواع كما تعرف الحياة، منها النوع السام القاتل ومنها النوع البسيط، خاصة يعني العربيد الذكر أكثر خطورة من الأنثى، هذه معروفة. ثم إنه الأفعى من الشاب أكثر خطورة على الإنسان من اللي بيسبح أو بيزحف، لأنه النشاب بيلتوي على نفسه وبيقفز قفزات عندما يجوع ويريد أن يلتهم فريسة من فريساته. بالنسبة إن لم أجد أنا أو أذكر أحد من عائلتنا لدغ بأفعى، يعني لم تكن عملية اللدغ شائعة. قد يكون في أفاعي ولكنها متعايشة مع الناس
الناس تعيش معها. طيب دكتور، تذكر أن أحد من أبناء أو أفراد أسرتك راح مستشفى، راح طبيب؟
أذكر جدي.
نعم.
جدي يعني كبر سنه إلى 95 عاما، وعندما مرض أخذوه إلى المجدل أو غزة للعلاج، ولكن يبدو أن المنية قد اقتربت فمات، لم يتجه للعلاج ومات، يعني عمره يناهز 95 عام.
تذكر بأي سنة هذا الكلام دكتور؟
كنت أنا بالصف الثالث ابتدائي الأول، قول 5 سنين، يعني 5 سنين. أنا التحقت بالمدرسة 42 أو 43، 43 35، يعني ممكن 8 في 45 44 توفى
عليه رحمة الله.
تعيش.
تذكر بيش نقلتوه للمستشفى وأي مستشفى ودتوه؟
بالسيارة، لكن لا أذكر أي مستشفى. نعم.
ما بتذكر الطبيب اللي كان يشرف عليه أو عالجه؟
لا والله لم أذكر. وكان يعني هو جنازته كانت مهيبة ومؤثرة في نفس الوقت، لأنه أنجب 5 أولاد وكلهم كبار ومتزوجين، وكان لها وقع والعزة تبعه كان عزة كبير في الديوان أو المضافة، وكان يعني حضروا العزاء معظم عائلات الفالوجة، لأنه كان من الوجهاء جدي. كان هو مختار، وبعدين صار ابنه اللي هو والدي مختار.
طيب صار في أمراض سارية، يعني كوليرا مثلا، طاعون، أشياء مثل هذا بهذاك الوقت عندكم في أو في المنطقة يعني بشكل عام؟
الأمراض السارية كانت الكوليرا، ولكن لم تصل إلى الفالوجة. في عام 46 حصلت كوليرا أخذت أعداد هائلة في مصر.
نعم.
وأنا على ما أذكر أنه كنا نستورد مرات جوافة مصرية وبعض خضار من مصر، فقيل، كنت أسمع من التجار أو الباعة، أنه منعوا استيراد الخضار والفواكه من مصر لأنه في كوليرا وأخذت أناس كثيرين، لكن لم تنتقل الكوليرا إلى الفالوجة ولا إلى فلسطين، لأنه عملوا حجر صحي، يعني منعوا السفر من فلسطين إلى مصر والعكس. هذا الكلام قبل النكبة بسنتين تقريبا.
طيب ما صارش الدكتور يعني أنك تلقيته مطاعيم معينة ضد هيك أمراض مثلا؟ ما بتتذكر وانت
صغير؟ لا لم أذكر ذلك، بس كل ما علمته أنه لازم تغسلوا الخضار والفواكه غسل جيد حتى يعني تتوقوا من أخطار الكوليرا فقط، مجرد الوقاية، وهي خير من العلاج طبعا، لكن لم يصب أحد من بالكوليرا حتى أنه نقول أنه والله طلبوا مطاعيم. وأنت تعرف سلطة الانتداب البريطاني لم تكن متشجعة أنها تقدم خدمات للفلسطينيين، بحكم أنه يعني تشعر بأنه هؤلاء الفلسطينيين معاديين، وخاصة أنه قاموا بثورات ضد سلطة الانتداب البريطاني، فالكراهية موجودة، فكيف يعني شعب ذكرهك وانت تيجي تقدم له العلاجات الكافية. كانوا يدعوا أو يتظاهروا بأنه بيقدموا خدمات وأنه في نهضة صحية، ولكن كلها هذه أكاذيب وتضليل أظن ذلك، لأنه لم أجد بالفعل ما أستطيع أن أجيب على سؤالك. هذا دليل على أنه عدم اهتمام سلطات الانتداب بالموضوعات الصحية.
دكتور يعطيك العافية، وبدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.
إن شاء الله.